أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسنن المتصل في أول كتاب إليه باب وقت العصر. وقال أبو سامة عن هشام من قعر حجرتها هكذا في بعض النسخ قدم هذا والصواب وكذا وقع في التعليق في رواية أبي ذر الأصيلي وكريمة والصواب تأخيره عن الحديث الآتي. لماذا؟ لأنه متعلق بالحديث الذي يليه تعليق عن إسناد موصول كما جرت بعادة المصنف يأتي بالإسناد الموصول ومتنه ثم يذكر المعلق بعده لا أنه يقدمه مخالف لعادتها. والسنه المتصل قال حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. اول اسناد الحديث ابراهيم المنذر الحزامي المدني وبعده انس بن عياض ابو ضمره المدني من الثامنه عن هشام هشام بن عروه ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير. وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي ورواية الابن عن أبيه ورواية الراوي عن خالته وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه أيضا عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين من المدينة وفيها أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة روت 2210 حديث أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها أي ضوء الشمس والشمس في السماء الشمس لم تخرج من حجرتها معناه أي لم يخرج ضوءها إلى الجدار لم يرتفع من حجرتها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بأداء صلاة العصر في أول وقتها خلاف من يقول من يستحب تأخيرها. وهذا معنى ذلك أنه مجاهد كان يفعل كذا وكان على الراجح يدل على الاستمرار على القول الراجح بالأصوليين وإن رجح النووي خلافه لكن هذا هو الذي يظهر. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. قتيبة هو ابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني والطبقة العاشرة من المشايخ أو من الرجال الستة. الليث هو ابن سعيد إمام أهل مصر أبو الحارث المصري الفهمي مولاه من الطبقة السابعة. ابن شهاب محمد المسلم الزهري المدني أبو بكر كنيته عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي وسبق في الذي قبله. وقتيبة هو أبو رجاء بغلان نسبة إلى بغلان قرية من قرى بلخة. والليث هو ابن سعيد مصري وابن شهاب ومن فوقه مدنيون. والحديث هو الذي مضى شرحه. بسنة المنطلق على حدثنا أبو نعيم قال ارحمه الله قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. أبو نعيم هو الفضل بن دكين من أكابر شيوخ البخاري والطبقة التاسعة. وبعده ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن الزهري. وأبو نعيم إذا أطلق سفيان فهو الثوري. أما إذا روى عن ابن عيينة فيعينه يقول سفيان بن عيينة أو يقول ابن عيينة بهذا يعرف. قال عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها إلى آخر حديث. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. هؤلاء اتفقوا على هذا اللفظ وهو قولهم والشمس قولها والشمس قبل أن تظهر، ومعناه واحد لم تخرج من حجرتها، وذلك لارتفاعها وكون الوقت أول. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة أنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدعو الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة غداة حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة. الحديث المتقدم تقدم عدة مرات. وأما السند فهو محمد شيخه محمد المقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة، قال أخبرنا عبد الله إذا أطلق المراوي جاء عبد الله فهو ابن مبارك، قال أخبرنا عوف ابن أبي جميلة، وأبو جميلة اسمه بندوي، وقيل غيره عوف ابن أبي جميلة وقوله عوف الأعرابي بفصاحته وليس لكونه أعرابيا. وعن سيار بن سلامة تقدم هذا أيضا، قال دخلت أنا وأبي سلامة هذا على أبي برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي صحابي معروف مشهور اسمه نظرة بن عبيد رضي الله تعالى عنه، فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبة أي الصلوات الخمس؟ فقال كان يصلي الهجير، الهجير والهاجرة هو نصف النهار عند دخول وقت الظهر، ولشدة حر الشمس يقال له هجير أو الهاجرة، التي تدعونها الأولى يسمونها الناس يسمونها الأولى لكونها أول صلاة النهار، يعني معناه صلاة النهار يبدأ من الظهر والعصر ولذلك سميت أولى، أو لأن جبريل عليه السلام حينما فرضت الصلاة ذات الإسراء نزل فبدأ بها فلذلك سميت الأولى. يسمونها الأولى حين تدحض الشمس أي تميل من وسط السماء، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى منزله في أقصى المدينة أي في أبعاد المدينة من منطقة المدينة والشمس حية، جملة حية، والحال أن الشمس حية معناه باقية الحر شديدة الحر ولم تتغير، ومعنى ذلك أن يصلي في أول العصر. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء أي بعض العشاء التي تدعونها العتمة، سميها الناس العتمة، وسيأتي باب عقد لتسمية هذه العتمة والعشاء معا. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان وهذا سبق لنا أن النوم يكره قبل العشاء، يكره صلى الله عليه وسلم قبل العشاء لمن لا يجد موقفا أو لمن يغلبه لمن يخشى أن يغلبه النوم، وكان ينفتل من صلاة غداة أي ينصرف ويسلم صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، معناه أنه يدخل في الغلس ويمد القراءة ويطول في الركوع والسجود ثم ينصرف ويسلم، والحال أن الرجل الذي يعرفه والرجل المصلي في الصف يعرف جليسه الذي في يمينه وشماله من هو، قبل ذلك ما كان يعرفه لكون الغلس لكونه يبدأ في الغلس، أما هذا معناه مد الصلاة حتى دخل في الإسفار وصل الإسفار إلى حد أن يعرف من في داخل المسجد، يعني يعرف الرجل الذي جنبه يمينه وشماله، فهذا يدل على تقديمها في البداية وتأخيرها في التسليم. ومن يقول دائما باستحباب إسفار غير مصيب. قال وقراءة ماذا؟ وقرأوا بالستين إلى المئة، ما بين الستين والمئة هذا كان يقرأه، فهذا دليل على أنه كان يطول القراءة، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة. وفي السنة المتصل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجد مصلنا العصر. وهذا أيضا تقدم، أولا سنده عبد الله بن مسلمة القعنبي أبو عبد الرحمن المدني الأصلي نزيل البصرة من صغار التاسعة عن مالك إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك هذا عمه هذا يعني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة هذا بعد أن مات ولده ولد له هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له أولاد كثيرون، ومن جملة إسحاق هذا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى مدينة عمرو بن عوف وهم أهل قباء، فيجدهم يصلون العصر، يسير إلى قباء قبل أن ينتهوا من العصر، فهذا معناه أنهم كانوا أصحاب أعمال وأصحاب أشغال، فيؤخرونه قليلا عن تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. لماذا؟ لأنهم ينتظرون أصحاب الأشغال ينصرفون من أشغالهم حين يسمعون الأذان، ثم يتأهبون بالوضوء والغسل وما إلى ذلك، ثم يتوجهون المسجد ويصلون بهم، فلذلك يتأخرون قليلا. والحاصل معناه أن الوقت في أوله. لماذا؟ لأنه لو كان في بعد أن تأخر لا يمكن أن يجد أهل قباء إلا إذا ضيعوها ووصلت إلى حد أن تقال إن صلاة المنافقين صلاة العصر المؤخرة، فدل على أنهم يصلونها في وقتها المختار. هؤلاء أهل قباء يصلونها في وقتها المختار، وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ثم سار هذه المسافة ثم وجدهم لا يزالون في العصر. إذن معناه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة في أول وقت صلاة العصر. وفي سهل المنتظف على حدثنا المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. أولا المقاتل سبق أنه محمد المقاتل في السنة الماضي، وعبد الله المبارك وأبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف هذا ويروي عن عمه أبي أمامة واسمه أسعد بن سهل بن حنيف، هو عم الراوي عنه واسمه أسعد بن سهل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة هو من أهل العقبة، مات قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بنيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فزوج إحداهما إحدى البنات لسهل بن حنيف، فولدت له هذا الولد، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه اسم جدي هذا، وكناه بكنيته من صغره أبو أمامة، ذاك أيضا كنيته أبو أمامة، فهذا أسعد بن وهذا من صغار له رؤيا مثل هؤلاء، يقال لهم صحابي فلان صحابي رؤية تابعي رواية، يعني معناه تحت النقل، يعني ثقة غير ثقة لابد أن ننص عليه. وأما من حيث الصحبة فقد نال شرف الصحبة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتعنيفه له وتسميته إياه. قال ماذا سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا من المسجد حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم لأنس ما هذه الصلاة التي صليت؟ هذا من باب الإكرام يا عم. قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه أي نصليها معه. وهذا في دليل على أن عمر بن عبد العزيز تبعا لسلفه كان يؤخر صلاة العصر، ثم لما نبهه وقد تقدم لنا في أوائل كتاب الصلاة أن عروة دخل عليه فقال له ما هذا يا أمير أيها الأمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى آخر ما ذكر له قصة جبريل نزول حينما نزل في أول وجوب الصلاة وصلى معه أمام الكعبة، فلما ذكر له ذلك قال هو ذكر له أن المغيرة بن شعبة أخر يومين العصر فدخل عليه أبو عقبة بن عمرو البدري، فقال له ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى إلى آخر الحديث؟ فقال عمر بن عبد العزيز لما تحدث بها عقبة يا عروة؟ فقال له هكذا حدثني ماذا بشير بن أبي مسعود عن أبيه، ثم ذكر حديث عائشة. فبعد ذلك لما وصل إليه الخبر كان عمر بن عبد العزيز عاد إلى السنة، هذا هو وجه تأخير عمر بن عبد العزيز لأنه لم يسير إليه الخبر، إنما تلقى من يعني الأمراء السابقين هكذا يصلون فتبعهم بذلك، فلما علم السنة بعد ذلك كان يصلي على السنة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المطلق حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عن رسول مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي، وشعيب هو ابن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار من الطبقة السابعة من ثقة من روى عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى، وكان عسيرا في الرواية، عسيرا في الرواية لا أحدث الناس. وأكثر من روى وأكثر رواية عنه أبو اليمان، وطعن بعض في روايته بأنها مناولة لأنه كان حريصا على التسميع. لكن يقول يحيى بن معين ذكر له أبو اليمان بأن ما حدث به ليس مناولة، إنما هو سماع، إنما هو سماع منه، والمناولة غير هذا. وكذلك أيضا لو قلنا المناولة ما تضر، لكنهم يعتبرون السماع والقراءة أعلى، فمن هذا النوع يقولون إن رواية أبي اليمان عن شعيب مناولة، ما يضر هذا. قال عن الزهري قال حدثني عن رسول مالك إلى آخره. قال ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس مرتفعة، جملة حالية، حية معناه أي باق حرارتها كما هي، فيذهب الذاهب إلى العوالي، عوالي المدينة فيأتيهم والشمس مرتفعة، جملة حالية، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو، معناه ضعيف، ومع ذلك يصل إلى ذلك تلك المنطقة والشمس حية، فدل على تقديم صلاة العصر. وفي السنة المتفق قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. عبد الله بن يوسف هو التميسي أبو محمد كلاعي دمشقي الأصلي، ومالك إمام دار هجرة، والسنة تقدم والحديث أيضا تقدم مشروحا. وفي السنة المتصل قال ماذا، ويقول هنا صاحب الفتح قال أنه في الحديث مبادرة بصلاة العصر في أول وقتها، لأنه يمكن أن يذهب يمكن الظاهر لا يمكن لا يمكن هذا لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير، يعني إلا إذا كان متقدم، ففي دليل للجمهور في أن أول وقت العصر مصير الظل كل شيء مثله، خلافا لأبي حنيفة وهو يقول مثليه، وقد مضى ذلك في الباب الذي قبله. قال رحمه الله تعالى باب إثم من فاتت صلاة من فاتت العصر أي صلاة العصر، إثم من فاتته العصر أي صلاة العصر. أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن مراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر، لأن الإثم إنما يترتب على ذلك، وسيأتي البحث في ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن سوق قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. والسند تقدم عبد الله بن صفة التميسي ومالك محمود دار الهجرة ونافع بن عمر، وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته، الذي تفوته، هذا فيه دلالة كما يقول ابن بزيزة في رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة، لا يقال فاتتنا الصلاة، قلت وسيأتي كلام على ذلك في مفرد صلاة الجماعة، سيأتي يعني جواز ذلك فاتتنا الصلاة. لماذا كرهوا؟ لأنه يؤدي إلى يعني يوحي أو يشر إلى التسهل، إذا قال فاتتنا الصلاة معناه تركناها، فاتتنا الصلاة. لكن ورد في الحديث الإشارة أو استعمال هذا فلا يكره ذلك. قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله، روايتان، كأنما وتر أي نقص ماله وأهله، لأن وتر تتعدى إلى اثنين، وتره شيئا، وتره حقه، وتره ماله، فيكون متعدي إلى اثنين، فالنائب عن الفاعل المفعول الأول، والمفعول الثاني أهله وماله، فعلى هذا يكون منصوبا. وأما على رواية الرفع فكأنما وتر أهله فوتر متعد إلى واحد فيكون هو نائب الفاعل، كأنما وتر أهله نائب الفاعل وماله، يعني نقص. واستعماله في القرآن ولن يتركم أعمالكم على استعمال الأول، وهو ولن يتركم، هذا المفعول الأول هو الكاف، يتركم أعمالكم المفعول الثاني، دل على أنه يتعدى إلى اثنين، وكلاهما روايتان. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال باب من ترك العصر، باب من ترك العصر، هذا في حديث في زيادة هنا ما في نسختنا ما في. قال باب من ترك العصر، هناك من فاتته صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر وهنا إثم من فاتته صلاة العصر، هذا مضيع بنفسه أثم، فهو من ترك العصر. وهذا أي ما يكون حكمه، قال ابن رشيد أجاد البخاري رحمه الله حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى في محل للتأويل، وقال غيره كان ينبغي أن يذكر حديث البابي في الباب الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة، وتعقب بأن الترك أصله بإرادة التعمد من الفوات. هناك إذا كان بالفوات، الفوات يشمل الاثنين، فاته عمدا وفاته معذورا، لكن الذي الاسم يعتمد على العمد. وهذا يعني ليس بعضهم أنكر على البخاري أن إرادة هذا الباب، لأن الحديث الذي يليه يمكن أن يدخل في الباب السابق، فلماذا ترجم؟ لكن يقال إن الترك غير الفوات، أو هو الفوات أعم، وهذا أخص وهذا أشد من الأول. قال رحمه الله تعالى لماذا؟ لأن هناك قال إثم. لماذا؟ لأن فسر قوله الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله. إذا وتر أهله وماله الإنسان يتحسر تحسرا شديدا، شد تحسر ماله أهله في وقت في دقيقة ضاعت عليه أو ذهبت، كيف يتحسر؟ فيقول الأجر الذي كان يتحصله لو بادر إلى صلاة العصر وفاته يكون أشد مثل هذا، فكأنما وتر أهله وماله. وأما من تركه متعمدا، ترك متعمد التعمد هذا أشد، ولذلك حبط عمله، فإحباط العمل أشد من التحسر بفوات المال والأهل. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي المليح أنه قال كنا مع بردة في غزوة في يوم ذي غيث، فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الإسناد مسلم إبراهيم الأزي فراهدي البصري من أكابر شيوخ البخاري. وهشام هشام الدستوائي، هشام أبي عبد الله أبو عبد الله اسمه سنبر من الطبقة السابعة. حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير وأبو كثير، يحيى بن أبي كثير أبو نصر كنيته، وأبو كثير اسمه صالح المتوكل، يحيى ابن أبي كثير، وقالوا إنه بصري نزل اليمامة، ويقال إنه سكن المدينة يطلب العلم 10 سنين، ولذلك لو جعلناه مدني في السند مدني لا يبعد. لا هكذا ذكر ابن حبان في ذكر مشاهير العلماء، وأنه سكن مدينة 10 سنين. وهذا من الطبقة الخامسة. عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عام الجرمي البصري من الطبقة الثالثة عن أبي المليح، هذا عمه أبو المليح، عمه يقال إنه اسمه عامر، وقيل غير ذلك، هو عامر ابن أسامة ابن عمير الهذلي، عامر ابن أسامة ابن عمير الهذلي. وفي إسنادي مع بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، بريدة ابن الحصيب، بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف الذي